الحديث معكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله هو في إيحاب آيات من كلام الله عز وجل في صفات المؤمنين في سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
الحمد لله حمدا يحرس وحشي النعم من الزوال
ويؤنسها من التغير والانتقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بداية أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل دار السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ربنا جل جلاله تقدس الأسماء الذي يسر لنا اللقاء بكم وزيارتكم في هذا المكان المبارك الطيب الطاهر، وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله على خير ما يجتمع عليه العباد، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أشكر لإخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك، وشكر الله لهم سعيهم، وجعلنا الله وإياهم مباركين أينما كنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله هو في رحاب آيات من كلام الله عز وجل في صفات المؤمنين في سورة المؤمنون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة العظيمة جدير بنا أيها المؤمنون أن نتأمل في هذه الصفات وأن نقف معها وأن نتأمل فيها تأمل العارفين المتذكرين المتدبرين. قد أفلح المؤمنون، بدأ الله عز وجل هذا الخبر بأسلوب التحقيق، قد أفلح المؤمنون، ثم ساق أغلب هذه الصفات بصيغة الماضي وأسلوب الماضي في اللغة العربية يفيد الثبوت، كما أن أسلوب المضارع يفيد التجدد والاستمرار. أفلح المؤمنون، هذه الصفات لازمة لهم ثابتة فيهم، والمؤذن يؤذن عند كل صلاة حي على الفلاح، ينادي للفلاح، والفلاح متحقق في حق أناس مؤمنين. هذه صفاتهم أو بعض صفاتهم في مطلع هذه السورة، قد أفلح المؤمنون، ثم بين الله عز وجل بعض صفاتهم فقال مبتدئا تلك الصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ بالصلاة وختمها بالصلاة، بدأ صفات المؤمنين بالصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم عدد صفات وختمها بالصلاة وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. يدلنا أيها المؤمنون أن الصلاة هي بداية الفلاح وآخره، بداية الفلاح ونهايته، فأول الفلاح الصلاة وآخر الفلاح الصلاة، وما بينهما وبصلاحهما يصلح ما بينهما. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتأمل كيف عبر بأسلوب الظرفية هنا في الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع هو ظرف للصلاة، فالصلاة صلاتهم لا تخلو من خشوع. ثم قال هنا خاشعون ولم يقل يخشعون، فأصبحت صفة لازمة فيهم وحال ملازم لهم، هنيئا لهم الفلاح، كيف لا يكونون مفلحين وهم في صلاتهم خاشعون؟ لأنهم اعتنوا بالصلاة التي هي قرة العين والتي هي سلوة القلب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. هؤلاء إذا دخلوا في صلاتهم خشعوا، خشعت أبدانهم وخشعت قلوبهم وذلت واستكانت جوارحهم، يركعون ويسجدون ليس بأجسادهم فقط إنما بقلوبهم، القلب يركع ويسجد بين يدي جبروته سبحانه وتعالى، يركع تعظيما لله وسجوده أيضا تعظيما لله جل وعلا، حيث أنه يستشعر يوم يقول سبحان ربي الأعلى، أي أنا الأسفل والله أعلى، ينزه ربه سبحانه وتعالى عن النقائص وعن كل عيب. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الاعتناء بالصلاة أيها المؤمنون هو محور سعادة العبد بعد توحيد الله عز وجل، ولأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. الخشوع في الصلاة ليس مجرد البكاء فقط، وإن كان هذا منه، لكن مدلول الخشوع أعظم من ذلك، وهي الذلة والاستكانة والخضوع وحضور القلب بين يدي الله عز وجل، لأن العبد إذا صلى وقام يصلي فإنما يناجي ربه. الله أكبر. إنه والله من الجفاء ومن قلة تعظيم الله عز وجل أن ينتصب أحدنا بجسده بين يدي الله جل وعلا وقد صرف قلبه وتعلق قلبه بغير الله جل وعلا. كيف تنتصب في صلاتك وتقول الله أكبر ثم قلبك متعلق بالدنيا أو بشهوة أو شبهة، وأنت قد قلت في بداية صلاتك الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، أكبر من أي شيء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فإذا كل شيء يصغر أمام عينيك بعد تكبيرة الإحرام. ففرغ قلبك وصفه وابعد الشواغل والمتعلقات بغير الله عز وجل، ووحد وقوفك ورغبتك مطمعا فيما عند الله وخوفا ورهبة من عقابه وعذابه جل جلاله وتقدست أسماؤه. لهذا الخشوع في الصلاة هو روحها وهو لبها، وهو الذي يجد الإنسان من ورائه اللذة والسعادة. لذلكم الخاشع في صلاته لا يجد مثل الصلاة، لا يجد أجمل منها ولا أحسن منها ولا يرتاح قلبه بغيرها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل يستعين في جميع أموره بالصلاة. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعن بها، نعم العون. لذلك انظروا عند أن يشكل على الإنسان أمر ماذا يشرع له؟ يصلي صلاة الاستخارة، يصلي. وإذا خذها قاعدة، الصلاة هي عمود توازن الحياة للفرح أو السرح. انظر إلى الإنسان اشتد فرحه وأصيب بنعمة، ماذا يشرع له؟ سجود الشكر عند الفرح من أجل أن يضبط فرحه، لا يخرج عن الإطار. بعض الناس إذا اشتد فرحه خرج عن النطاق، كما أنه إذا اشتد فرحه خرج عن النطاق. فلهذا جعلت الصلاة عمود توازن للفرح أو الترح. إذا فرحت صلي، وإذا حزنت صلي، من أجل أن تزل لك حياتك، فتسجد الشكر عند السراء وتستخير الله عز وجل عند إشكال الأمر، وأيضا تستعين بالصلاة عند الضراء. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقد افتقد كل الناس والمتحدث من جملتهم هذا الروح في الصلاة. أصبحت صلاتنا في حالة عجيبة، أصبحت عادة. يأتي أحدنا إلى المسجد فيصلي ويكون مقيما على ذنب أو معصية أو بلوى من البلاوي، ثم يعود من صلاته وهو كما دخل في المسجد. ما صنعت صلاتك؟ ما صنع ركوعك وسجودك؟ ما صنعت تلاوتك وأنت قد جئت إلى بيت الله عز وجل؟ هل رجعت إلى البيت وقد استفدت من صلاتك؟ يوم أن صليت بين يدي الله عز وجل وسمعت القرآن وسبحت وهللت وكبرت،
فإن كان المسألة ذهاب وإياب إلى المسجد من غير أي تحسن أو إصلاح، فاعلم أن في صلاتك خللا، اعلم أن فيها خلل، وأنك لا بد أن تعتني بصلاتك وبروحها. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أعظم ما تستفيد في صلاتك ذكر الله، أكبر من مجرد انتفاعك وصرفك عن الفحشاء والمنكر، وهذا معنى الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه من فائدة الصلاة. ولذكر الله أكبر، أي أكبر من مجرد صرفك صرفها عنك الفحشاء والمنكر، تذكرك بالله عز وجل. ولذا قال الله: أقم الصلاة لذكري، واللام لام التعليل هنا، أقم الصلاة لذكري. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم عن اللغو معرضون. هذه من صفات المؤمنين، أعرضوا عن اللغو، كما قال الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أعرضوا عن اللغو، ابتعدوا عنه. قد يمتلى الإنسان باللغو حيث يعيش في مجتمع قد يحصل فيه اللغو، قد يعيش الإنسان اللغو في بيته، في سوقه، في طريقه، في مدرسته، في عمله، في وظيفته، في أي شيء، لكن ليكن قلبه مع الله عز وجل، يشاهد اللغو فيعرض عنه، يتجافى عنه، إن استطاع أن يتجافى عنه بقلبه وقالبه فهذا هو الأكمل، وإن لم يجد حيلة فليكن بين الناس حاضرا غائبا، حاضرا معهم بجسده وهو غائب بقلبه. قد غاب عن اللغو وأعرض عنه، وهذا الذي هو من أبرز صفات المؤمنين. ثنى الله عز وجل الصفة الثانية بعد الصلاة: والذين هم عن اللغو معرضون. لغو في الأقوال، لغو في الأفعال، لغو في العقائد. لو اليوم تجد تيسرت وسائل اللغو بأوسع أبوابها، سيما مع هذه الثورة الإعلامية التي ضربت بأطنابها المشرق والمغرب، وسائل التواصل والإنترنت وغير ذلك من الوسائل، لغو بين يدي الصغير والكبير والرجل والمرأة والعاقل والجاهل والشيخ المسن والطفل الصغير. تيسر اللغو اليوم بهمزة زر إذا بيدخل إلى مستنقعات الذليلة. والذين هم عن اللغو معرضون، اعرض عن اللغو قربة إلى الله عز وجل، وجاهد نفسك في ذات الله عز وجل، ولا تنتظر أن نفسك بمفردها من غير دافع إيمان هي تنهاك أو تصرفك، بل هي أمارة بالسوء والفحشاء. فأعرض عنه وتجافى، يبدلك الله عز وجل لذة في قلبك وسرورا، وأيضا أنسا بالله عز وجل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من تجافى عن اللغو وعن المعاصي فإنه يورث له أنس في قلبه عوضا من الله جل وعلا. إنك إن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. والذين هم عن اللغو معرضون، يسمع الأغاني، يسمع المزامير فيعرض لله جل وعلا، وتجافيا وسلامة لقلبه، لأن القلب يمرض، ولأن القلب يفدأ، ولأن القلب يتعب. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، أيمكن يجتمع إنسان قلبه معلق بالآهات والرنات ومتابع الفنانين والفنانات وإنسان معلق قلبه بتلاوة القرآن الكريم، لا يجتمعان إلا إذا اجتمع الضب والنون والليل والنهار والحق والباطل، بل يأتي هذا ليطرد هذا أو ذاك ليطرد ذاك. وإن كان للإنسان شيء من تلاوة القرآن إلا أنه إذا تعلق بالسماع فإنه يضعف إيمانه ويقسو قلبه، والقلب على ما عودته، قلب يأنس بالله وبذكره وقلب يأنس بغيره، بغير الله عز وجل. هذه حقائق موجودة في القرآن الكريم، واسمعوا إلى ما ذكر الله عز وجل. الصنف الأول قال الله عز وجل فيهم:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب.
وآخر يقول الله عز وجل عنهم، نسأل الله العافية والسلامة:
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
ما ذنبهم؟ ما سمعوا ذكر الله اشمأزت قلوبهم.
وإذا ذكر الذين من دونه،
إذا ذكر الله والغنى ارتاحوا، إذا سمع القرآن قال ما عندنا جنازة، ما عندنا موت، لا إله إلا الله. وكأن الله عز وجل إنما أنزل القرآن للأموات، بل أنزل ليستفيد منه الأحياء، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. وإذا سمع الأغاني اهتز كأن به مسا من جنون، ارتاح انسجم وكأنه ملك الدنيا في نظره. هنا في قلبه خلل، هنا في قلبه خلل. إذن القلب على ما عودته، فهذان الصنفان وحالتان للقلوب بما يعودها العبد وينشئها ويربيها. والذين هم عن اللغو معرضون، ثم قال تعالى:
والذين هم للزكاة فاعلون.
لماذا قال الله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون ولم يقل يؤدون أو مؤدون؟ لأن الفعل يشمل فعل القلب والجوارح، والأداء قد يكون بالجوارح فقط. فيدخل في هذه الآية زكاة النفس وزكاة المال. والذين هم للزكاة فاعلون، يزكون أنفسهم ويزكون أموالهم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين هم للزكاة فاعلون. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه البلاغة المتناهية في كلام الله سبحانه وتعالى. ولاحظ معي، والذين هم اسم الموصول من وسائل التعريف، التعريف بالموصولية، أليس كذلك؟ بلى. ثم يزيدها تعريفا بالضمير هم، بالإمكان في غير القرآن يقول والذين يزكون والذين يصومون، صح ولا لا؟ لكن والذين هم، والذين هم أي لا غيرهم، هذه من صفاتهم لا لغيرهم، اختصوا بهذه الصفات لم يفعلها غيرهم. هل من أساليب البيان في القرآن الكريم. والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال:
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم لله عز وجل خوفا من الله، ولا يضعون هذه الفطرة وهذه الغريزة التي جعلها الله عز وجل في إنسان بل وفي غيره. الحكمة منها يا أخي ليست مجرد أن يقضي الإنسان وطر، لا، لو كان المقصود من هذه الغريزة في الإنسان هي قضاء الوطر لما كانت البهائم أوفر حظا من الإنسان، لكن المقصود نبيل من وراء ذلك، المقصود عمران هذا الكون بركع السجود بالمصلين الصائمين بالمسلمين بالذين يذكرون الله سبحانه وتعالى. يذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الصيد الخاطر يقول: ركبت في الإنسان غريزتان شهوتان بهما تقوم مصالحه الدينية والدنيوية، غريزة الشهوة وغريزة الغضب. بالشهوة يستجلب ما ينفع وبالغضب يدفع ما يضر. الآن لو لم يكن عند الإنسان عنده غريزة الغضب، هل يأنف مجرد أن ترميه أو تضربه أو تصنع أي شيء؟ ما يبان. لكن جعل الله في هذه الغريزة كالحماية، أي ضرر يواجهه يدفع، يدفع. بخلاف الحيوانات يقل هذه الغريزة فيها، تضربها ما تملك لنفسها شيء. بخلاف بني آدم فإنه يدفع بهذه الغريزة الضار، وبالشهوة يستجلب النافع. لو لم يشتهي الإنسان الطعام هل يأكل؟ لا. وإن لم يأكل ما مصيره؟ يتلف ويموت. إذن هي كالحيلة من أجل أن تكون أن يعمر بك هذا الكون. ولو لم يشتهي الإنسان النساء هل يتزوج؟ لا. وإن لم يتزوج لم ينجب، وإن لم ينجب انقطع النسل. انظر على الحكمة الربانية. فإذا هذا المقصد الإلهي من وراء هذه الأمور. فالله عز وجل ركب في الإنسان هذه الشهوة وهذه الفطرة، فيه نعمة من الله عز وجل، من ورائها يعمر كون، تعمر الأرض، يحصل التناسل، يذهب من ذهب ويأتي يخلف من بعدهم قوم آخرون. فإذا وضعها الإنسان في غير موضعها فقد أساء التصرف وخالف الفطرة التي فطره الله عليها. فجعل الله عز وجل هذه الشهوة منفذ ومخرج ومستقر. ما هو مستقرها؟ مستقرها الرحم في زوجة أو ما ملكت يمين، هذا مكانها. فإن خالف الإنسان ذلك فقد خالف الفطرة وهو متعد لحدود الله. ولهذا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يلامون. فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. فمن وضعها في غير هذين الأمرين، غير الزوجة وملك اليمين كالزنا والعياذ بالله، أو اللواط، أو استخدام العادة السرية، أو نحو ذلك، فهذا متعد لحدود الله، مخالف للفطرة التي فطره الله عليها. ثم قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالأمانة والعهد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاح. أول شيء يفقد من الناس الأمانة، حتى لا يكاد يوجد رجل أمين، حتى يقول الناس إن في بني فلان رجل أمين، وحتى يقال ما أظرفه ما أجلده، يستغرب الناس من أمانته. وهذا شيء يكاد يكون نادر كما سمع. الأمانة أيها المسلمون هذه من أسباب الفلاح. والأمانة بنوعيها وبقسميها: الأمانة العامة والأمانة الخاصة. الأمانة العامة أي في حمل الدين بأكمله تعتبر أمانة. ومن هذا المعنى يقول الله عز وجل:
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها.
الإباء هنا ليس رفضا أو عصيانا، لأنه كان بداية العرض عليها عرض تخيير لا إلزام، وإلا لا يمكن لأحد من المخلوقات أن يستعصي على الله عز وجل. لهذا من لم يسجد طوعا يسجد ظله كرها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، حتى الذي لا يصلي هو يصلي ويؤخذ منه السجود قهرا، بظله بمشيه بنومه يؤخذ منه السجود، حتى وإن رفض السجود لله طواعية هو يسجد كرها. لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فأحسن لك أن تسجد طاعة لله عز وجل لتثاب على سجودك، أفضل من أن يؤخذ منك السجود كراهية ثم تعذب على عدم سجودك. فنعم أيها المؤمنون، هذا المعنى العام، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الله عز وجل عرض الدين على هذه المخلوقات عرض تخيير، فاعتذرت وأشفقنا منها. إشفاق في غاية الخوف، خوف مع شيء من الشعور بالمسؤولية وعظيم ما ألقي عليها من هذا الأمر، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. انظر ما أبلغ هذه الصفات، فعلا ظلوم لنفسه، ظلوم وأيضا جاهل بمصالحه، إلا من رحم الله وعصى. والأمانة بالمعنى الخاص هي تأدية الأمر الذي استؤمنت عليه من غير خيانة. إن استؤمنت على مال حفظته، وإن استؤمنت على عرض صنته، وإن استؤمنت على سر كتمته. هذه أمانة، عود نفسك على الأمانة وعود طفلك على الأمانة. أتدرون أننا نقصر بل نسيء في التربية فنعلم أبناءنا عدم الأمانة؟ ربما يكون عند الولد سر من الأسرار سمعه من أخيه أو من أمه أو من جاره، فإذا بالأب يباحثه: ماذا قال لك فلان؟ وماذا قال؟ أخبرني، سأضربك، سأصنع بك، لن أخبر أحد، لن أكلم أحد. هنا يعلمه ويدربه على إفشاء السر. لم تكن هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم ولا تربية الصحابة. انظر لما سألت أم سليم أنس بن مالك عن شيء من الأمور، قال: إنه سر. قالت: لا تفضي سر رسول الله. ما قد ضروري تخبرني، أنا ما سأخبر الرسول، ما سأكلمه، لا، احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يربون أبناءهم، وأنس في تلك المرحلة طفل صغير فتعود عليها. وهكذا هي مدرسة محمد، بل جامعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جامعة في الأخلاق والقيم، في العبادات والمعاملات وغير ذلك، جامعة لكل خير. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عود طفلك على الأمانة، وعود نفسك على الأمانة، على حفظ الأمانة. أدي الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك، لا تجد السيئة بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وقصص المتعلقة مسألة الأمانة وحفظها كثيرة جدا، وكيف أن الله عز وجل يخلف الإنسان عاقبة حميدة إذا حفظ الأمانة وأداها ولم يخنها. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في زين طبقات الحنابلة في ترجمة أبي بكر البزاز قصة مفادها أنه كان مجاورا للبيت الحرام، ثم أصيب بفاقة جوع، فخرج يلتمس طعاما فوجد عقدا من لؤلؤ، كيس مربوط فيه عقد من لؤلؤ، أخذ. تارة يقول هذا رزق ساقه الله إليه، تارة يقول لا هذا متاع حاج أحفظ. ثم بينما هو رجع إلى بيته ثم خرج مرة ثانية فوجد شيخا يقول من وجد لي كيسا فيه عقد من لؤلؤ، قال تعالى يا عم صفه لي، فوصفه فإذا به كما قال، قال خذه، فأعطاه 10,000 درهم، قال لا والله لا أبغي أجرها إلا من الله عز وجل. مضت الأيام ورد إليه متاعه، فقال ذلك، تقول الرواية هذه القصة، قال فجاءت أيام فركبوا في سفينة، وكان منهم هذا القاضي، فجاءت رياح فكثرت لوح من ألواح السفينة فتعلق به فنجا إلى جزيرة من الجزر. هذا أول فائدة للأمانة، نجا من هلكة. وصل إلى تلك الجزيرة وكانت تغلب عليهم العامية والجهل، فرأوا الرجل أخذ مصحفا فيقرأ، قالوا أو تقرأ؟ قال نعم، قالوا علم أبناءنا القراءة، فجعل يعلمهم، ثم خافوا أن يفارقهم إلى أرضه يرجع، قالوا يا إمام إن لنا في هذه الجزيرة يتيمة ولها مال طيب، وقد رأينا أن نزوجتها لتقيم عندنا تعلم أبناءنا. بداية رفض هذا العرض ثم استجاب لهم، فأتي باليتيمة لينظر إليها وقد لبست العبد، فجعل ينظر إلى صدرها، قال يا فلان كسرت قلب اليتيمة، تنظر إلى صدرها ولا تنظر إلى وجهها، قال إن لي ولهذا العبد خبر، قالوا ما خبره؟ قال هذا العبد رأيته بمكة ودفعته لصاحبه وكان قد عرض علي 10,000 درهم فأبيت ألا أخذها إلا من الله سبحانه وتعالى، فارتجت الجزيرة بالتكبير. قال ما شأنكم؟ قالوا والد هذه اليتيمة لما رجع من الحج كان يقول ما رأيت مسلما أفضل من الذي رد علي العقد، وقد سألت الله في البيت الحرام أن يجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي، وقد كان ذلك. ثم تم ذلك الزواج المبارك فأنجبت له ولدين كاللؤلؤتين، ثم ماتت رحمها الله فأخذ العبد وريثه هو والولدان تركه، ثم مات الولدان أحدهما بعد الآخر فصار العبد إليه تركة وميراثا. هذه فائدة الأمانة، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون العهد والعقد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وقال الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إذا عاهدت أو عاقدت فأوف، فهذا من أعظم الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الذي يعاهد ويغدر، قال يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسه، أي مؤخرته، منظر مخزي، لوحة تنصب له يعرفه أهل الموقف كلهم، مكتوب فيها هذه غدرة فلان ابن فلان. أعوذ بالله، في الدنيا يتخفى ما أحد يشعر به، ينفذ تلك العملية وذلك الغدر وذلك الفجور، يقتل فلان، يغتال فلان، يقتحم بيت فلان، ما أحد يشعر به، لكن يوم القيامة يوم الفضيحة الكبرى يرفع له لواء راية يقرأها أهل الموقف، هذه غدرة فلان ابن فلان. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن معاقدته لليهود نوفي لهم ونستعين الله عليهم. لم يستطع أن ينقض العهد حتى بينه وبين اليهود، حتى بينه وبين المشركين ما نقض العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نقض يهود بني قريظة العهد، عند ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين نقضوا العهد. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أوفى بالعهد وأوفى بالعقد، وقال ما سمعتم آنفا. هذه صفات المؤمنين، إذا عاقدت أو عاهدت مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، فلا تنقض العهد ولا العقد ما لم ينقضه هو. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. انظر كيف بدأ الصفات أسباب الفلاح بالصلاة وختمها بالصلاة، كما سمعتم، لأن الصلاة هي بداية الفلاح ونهايته. والذين هم على صلواتهم يحافظون، وتأمل في قوله يحافظون، جاءت على غير الجادة المسلوكة في الصفات السابقة الأولى، الذين هم عهدهم راعون، كذلك حافظون، وغير ذلك، هنا يحافظون، مما لأن الصلاة تتجدد وهم يحافظون عليها بتجدد واستمرار. عبر عنها هنا بفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار، ما قال حافظون يعني حفظوها في وقت دون وقت وفي زمان دون زمان، لكن يحافظون كلما صلوا يحافظون على صلاتهم. والذين هم على صلواتهم يحافظون، بداية الصفات أفردها وفي نهايتها جمعها، وقال صلواتهم، ليس صلاة واحدة بل جميع الصلوات فرضا ونفلا، فرضا ونفلا يحافظون. والذي يحافظ على صلاة النافلة فهو من باب أولى يحافظ على صلاة الفريضة. انظر، لو كان الإنسان معتادا على التبكير للمسجد فهو وبلا شك أولا سيصلي النافلة، ثانيا سيدرك تكبيرة الإحرام، ثالثا سيتقدم إلى الصفوف الأول. وإذا كان الإنسان كسلانا، وإذا كان الإنسان متهاونا، يقول لك أهم شيء رأس المال، أهم شيء الصلاة، وفي الحقيقة الصلاة ما سلمت له، فهو يسمع الإقامة ثم يخرج من بيته، واليوم الأول يدرك ركعتين، والثالث ركعة، والرابع لا يأتي إلا في الجماعة الثانية، وهكذا، لأنه لم يحافظ عليه. قال بعض السلف: أدركت تكبيرة الإحرام 30 عاما لم تفتني تكبيرة واحدة، 30 عام. اليوم لو سألنا المسألة، هل يمكن واحد منا يستطيع لمدة أسبوع يحافظ على تكبيرة الإحرام؟ ليس 30 عام أو 30 يوم، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذن والذين هم على صلواتهم يحافظون، احفظ الله يحفظك، حافظ على صلاتك يحفظك الله عز وجل، حافظ على صلاتك يوسع الله لك في رزقك، حافظ على صلاتك يجعل الله البركة في عمرك، حافظ على صلاتك يرزقك الله من حيث لا تحتسب، حافظ على صلاتك يصلح الله ذريتك، حافظ على صلاتك يشرح الله صدرك وييسر أمرك. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. قل لي بربك، أي حياة يعيشها المتهاونون بالصلاة؟ أي حياة يعيشها قطاع الصلاة؟ أي حياة يعيشها من بعد عن الله؟ وخلاصة الأمر: إذا كان الله معك فلا يضرك من فقدك، وإذا لم يكن معك فلا ينفعك من وجدت. إذا وجدت الله فلا تحزن على من فقدت، وإذا فقدت الله فلا تفرح بمن وجدت. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ارض ربك سبحانه واحرص على مرضاتك جل جلاله وتقدس أسماءه، وحافظ على هذه الصراحة العظيمة على عظمها كل أركان الإسلام نزلت تشريعا على محمد صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض، إلا الصلاة يصعد النبي صلى الله عليه وسلم لها إلى السماء فتفرض له عليه في السماوات العلى لعظيم شأن الصلاة. وهناك رسالة لأبي نصر المروزي اسمها تعظيم قدر الصلاة، رسالة عظيمة تعظيم قدر الصلاة، ساق فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين عظيم قدر الصلاة. وعلى كثرة من يتحدث عن الصلاة إلا أنه يكثر التهاون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أيها الأخ الشاب وفقك الله، يا من تتهاون في الصلاة، أما آن لك أن تحافظ عليها؟ كم تأخذ من وقتك؟ كم تأخذ من عمرك؟ أمامك موت، أمامك جنة أو نار، ستسأل عن صلاتك. ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ستسأل عن صلاتك، أول ما يسأل العبد عن صلاته، فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. ثم قال: أولئك هم الوارثون. أيضا هنا بلاغة في قوله تعالى أولئك هم الوارثون، لأن أطيب ما يتحصل عليه العبد من الحقوق هو التركة والإرث. فأعظم ما يكرم الله عز وجل به عبده أن يورثه الجنة. فالإرث حق، لا يستطيع أحد أن يأخذ منك ذلك الحق باستطاعتك أن تحاكمه، أن تأخذ حقك منه، لأنه منعك إرث. فالجنة إرث، ولهذا الله عز وجل يقول: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فنعيم الدنيا والآخرة إرث يكرمك الله عز وجل به. الجنة قال أولئك هم الوارثون، والدنيا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذا إرث، الإرث حق لا يستطيع أحد أن يأخذه عنك أو أن ينازعك فيه. أولئك هم الوارثون. ماذا يرثون؟ الذين يرثون الفردوس. الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم الذين يرثون الفردوس. الجنة ما الجنة؟ يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. الجنة طعامهم من كبد الحوت، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قربة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا عرفت أدنى أهل الجنة منزلا عندئذ تعرف أعظمهم منزلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأدنى أهل الجنة منزلا، أو آخر أهل الجنة دخولا للجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: آخر رجل يدخل الجنة هو رجل بين الجنة والنار، وجهه إلى النار وظهره إلى الجنة.
يبقى ما شاء الله، ثم ينادي: يا رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قال: يا عبدي، أرأيت إن أعطيتك ذلك هل تسألني غير ذلك؟ قال: والله يا رب لا أسألك غيره، ما يريد بس إلا أن يصرف وجهه عن النار فقط. فيصرف وجهه عن النار ويقبل على الجنة، ثم يمكث ما شاء الله فيرى باب الجنة ويرى النعيم إلى داخل الجنة ويسمع الأصوات، فيقول: يا رب يا رب قربني إلى باب الجنة. فيقول: يا عبدي، ألم تعطي العهود والمواثيق ما تسألني غير ذلك؟ يقول: بلى يا رب، ولكن هذه لا أسألك غيرها. فيعطي الله ما شاء من مواثيق وعهود ألا يسأله غير ذلك، ثم يدنو إلى باب الجنة فيمكث ما شاء الله، فيسمع من نعيم الجنة ما لا يستطيع الصبر عنه، يقول: يا رب يا رب أدخلني الجنة. يقول: يا عبدي، ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك؟ يقول: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فيقول: اذهب فادخل الجنة. فيخيل له أنها ملأة، فيقول: يا رب هي ملأة. يقول: يا عبدي، هل يسرك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ تقول: بلى يا رب، نعم يكفيني، كان مطلبه أن يقرب إلى باب الجنة، واليوم يعرض لها أن يكون له مثل ملك من ملوك الدنيا. فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك ذلك ومثله ومثله وعشرة أمثاله. هذا آخر واحد يدخل الجنة، أما أولهم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، ليلة البدر كالقمر ليلة البدر. سبحان الله، نعيم عظيم ينعم الله عز وجل به من شاء من عباده. حقيقة أننا قد بعنا الآجلة بالعاجلة إلا من رحم الله. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا هو واقع كثير من الناس، ولهذا انظر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كيف كانت معنوياتهم، ما كانوا ينظرون إلى شيء اسمه جنة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد مهمات صعبة من الصحابة ما يقول لهم: من صنع كذا سأعطيه رتبة كذا أو أعطيه دنيا. من يصنع كذا فله الجنة، من يحرسني الليل وله الجنة، من يحفر بئر روبة وله الجنة، من يشتري نخلة فلان وله الجنة. لا يربطهم إلا بالجنة، جنة حتى أحبوها وقدموها على كل غالي ورخيص. أما اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم يقول: مع إخوانك في النار ولا وحدك في الجنة. نعوذ بالله، نعوذ بالله. انظر على كلام رديء هذا. إذا دعي للطاعة ودعي للخير والبعد عن جلساء السوء، قال: مع إخوانك في النار ولا وحدك في الجنة. بل وحدك في الجنة ولا مع أصدقاء السوء في النار. أما تدري يا مسلم أن الأب يفر من ابنه؟ ما يعطي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقدمها الأرض جميعا فداء، يقول: يا رب أعذب هؤلاء جميعا بس نجني أنا. مستعد يبيع أهل الأرض كلهم ليدخل النار لينجو هو بمفرده. فنعم، لأنه خزي عظيم من أدخل النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثلاث أساليب بلاغية في قوله هم فيها خالدون: أولا الضمير هم،
ثم الظرف فيها، ثم خالدون من صياغة المبالغة خالدون. فإذا هذه ثلاثة أساليب للتوكيل بكونهم من أهل الجنة في آية واحدة. هذا أمر عظيم عباد الله. هذه هي صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، وهذا على الحكاية سورة المؤمنون. أكرم الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده بالاتصاف بهذه الصفة فقد سمعناها، وليضع كل واحد منا نفسه في موضعه المناسب. انظر نفسك أين أنت من هذه الصفات، في أي مقام ممكن تضع نفسك. فإذا رأيت أن لك مكانا فاحمد الله وابعث عن غيره مثله، وإن عددتها كلها ولم تجد لك مكانا فعظم الله أجرك في نفسك. إذا قرأت والذين هم للصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما في سمع مكان في هذا. والذين هم عن لهم معرضون أيضا لا مكان. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم. إذا ما وجدت لك مكان فابكي على نفسك اليوم قبل أن تبكي في الغد، قبل أن تبكي في الغد. وحاسب نفسك واسعف نفسك إلى أقرب مركز إيماني، اقرأ فيه القرآن وتب إلى ربك وصلي صلاتك واسأل ربك من فضله واخضع وذل واستكن، والله عز وجل أمهلك من أجل أن يتوب عليك. لا تستخف بنظر الله عز وجل. عند أن يكون الواحد منا مقيم على الذنب والمعصية وقد رأى أن الله يستره، فليس يعني أن ذلك محبة من الله عز وجل، لكن عله أن يرجع. لأن الله عز وجل إذا هتك ستره عنا فلن يغطينا أي شيء في الدنيا. فإذا سترك الله هذه نعمة. وكلنا ذاك المذنب، كلنا ذاك المذنب، والله الذي لا إله إلا هو لو أن الله عز وجل كشف سرائرنا لبعضنا ما استطعنا أن نجلس هذا المجلس. قال الحسن البصري لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس بجانبي، ما استطاع. اليوم تتعطر وتطيب وتجلس بجانب أخيك وكأنما في الأمر شيء، ثم إذا أغلق الباب إذا به مع ذلك الجوال يشاهد المسلسلات والأفلام الهابطة ويعصي الله. ثم إذا درج طفل صغير خاف منه، ابنه الصغير، ابن الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، إذا طرق الباب إذا بالأب يتربع ويجلس مكانه ويغلق الجوال. والله الكبير المتعال الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأهتدون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.